بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. لهذا الباب مناسبات لما قبله وللتوحيد. فمناسبة الباب لما قبله أنه قد سبق في الباب قبله ذكر الظن السيء بالله عز وجل، وأن هذا الظن السيء فيه تكذيب بالقدر وإنكار له، فناسب أن يذكر في هذا الباب جزاء من أنكر ومن اعترض على القدر. أما مناسبة هذا الباب للتوحيد فإنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، والإيمان به ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به. فإذا هذا الباب مما يحصل به التوحيد بالإيمان بالقدر وينتفي به الشرك والكفر بالله عز وجل. ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد أمورا، منها بيان الوعيد الشديد لمنكري القدر، وأن المنكرين للقدر رتب على إنكارهم الوعيد الشديد الذي سيأتي بعضه فيما ذكر المصنف من أدلة. ثانيا التحذير من خطر الإنكار للقدر وعدم الإيمان به، لأن ذلك مفض إلى الكفر بالله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يقوم على أركان، منها الإيمان بالقدر. وهنا مقدمة لا بد من ذكرها في هذا الباب لأهميته، ومعلوم مكانة هذا الأمر عند أهل العلم وكيف اهتموا به اهتماما كبيرا. من المقدمات: ما هو القدر؟ ما هو القدر؟ القدر لغة يدل أصله الصحيح على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، وهو بتسكين الدال وفتحها قدر وقدر. وقد نقل الصغاني عن الفراء أنه قد يأتي بضم القاف قدر، والقدر بفتح الدال هو الاسم، وبسكون الدال هو المصدر، وله إطلاقات ومعان أخرى في اللغة العربية، فيطلق على الحكم والقضاء كما في حديث الاستخارة وفيه: فاقدره لي ويسره لي. ومنها أنه يطلق على الطاقة كما قال سبحانه وتعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره طاقته. ويطلق أيضا على التضييق كما في قوله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق. وقوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه. وأما في الشرع فمعناه هو تقدير الله الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك، ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها، وخلقه لها. هذا هو القدر، تقدير الله عز وجل الأشياء في القدم، وعلمه بوقوعها، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه لها. وعرف بعضهم القدر في الشرع فقال: هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. ثانيا من المقدمات معنى القضاء. القضاء قد مر معنا ذكر معانيه في اللغة، وأنه يدل على الحكم والفصل، وبقي أن نذكر معناه في الشرع. القضاء شرعا هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وقد يطلق أحدهما على الآخر. ثالثا، إذن يا إخوان نقف عند هذا أو نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب ما جاء في منكر القدر ذكرنا مقدمة في معنى القدر لغة وشرعا، وكذا معنى القضاء لغة وشرعا. هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا فرق بين القضاء والقدر، فهذا يطلق على هذا وذاك يطلق على الآخر. ومن أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر، وهذا تعددت فيه الأقوام. ذكر الفرق بين القضاء والقدر تعددت فيه الأقوام. أقربها إلى الصواب أن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. فتقدير الشيء قبل قضائه هذا يسمى قدرا، وإذا فرغ من ذلك الشيء سمي قضاء. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصل يقدره فيزيد وينقص، فإذا فصل فقد قضى وفرغ منه وفاته التقدير. وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء، يكون القدر سابقا للقضاء. وقد ذكر ابن الأثير أن القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، فأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر. ذكر هذا بعض أهل العلم. ومن مسائل المقدمة الأدلة على إثبات القدر. يقال الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فدلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإجماع ما يدل على إثباته وتقريره، فمن القرآن قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما من السنة فقد دلت أدلة كثيرة، من أشهرها حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، وذكر منها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عبد العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقال: وكان عرشه على الماء. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على هذا الحق. يقول طاووس رحمه الله كما ثبت في صحيح الإمام مسلم: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ومما يرتبط بهذا الباب ويتعلق به معرفة مراتب القدر، فلا بد من معرفة هذه المراتب. هذه المراتب ذكرها أهل العلم يجب الإيمان بها كلها. المرتبة الأولى العلم، علم الله عز وجل بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وإحاطته بذلك علما، فقد علم كل شيء جملة وتفصيلا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وقد دلت أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة، منها قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذه المرتبة هي المرتبة الأولى في الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية الكتابة، مرتبة الكتابة، وذلك بمعرفتك أن الله عز وجل قد كتب كل شيء، كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ مما هو كائن إلى قيام الساعة، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي المشيئة، المشيئة مشيئة الله عز وجل، وهي أن تعلم بأن ما شاء كان وما لم يشأ، أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي عامة، ما من شيء في السماوات والأرض. وللمشيئة إثبات المشيئة في القدر، أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنها عامة في السماوات وفي الأرض، وكل ما هو كائن في الأرض وفي السماء هو بإرادته ومشيئته، فلا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريد وما يشاء. ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وثبت الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعجب بالدعاء، فإن الله لا مكره له.
المرتبة الرابعة الخلق، خلق الله عز وجل من أشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه وتعالى خالق لكل عامل وعمله، خالق لكل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فهذه مراتب مهمة. المرتبة الأخيرة مرتبة الخلق، أن الله عز وجل خلق الأشياء. وفعل الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى لعمل أو لفعل المخلوق، هذا بالنظر إلى أن فعل المخلوق ينتج عن أمرين: إرادة وقدرة. والذي خلق هذه الإرادة، وخلق هذه القدرة، وخلق هذا العامل هو الله عز وجل. فخالق السبب خالق للمسبب، والعبد يتعلق بفعله شيئان: خلق، وهذا يتعلق بالله عز وجل، ومباشرة، وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه، كما قال سبحانه وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أريدتموها بما كنتم تعملون، وغير ذلك مما ورد. هذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها من أجل أن يتحقق الإيمان بالقدر على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. فمن أنكر شيئا منها، مرتبة واحدة منها، فقد أنكر أو لم يحقق الإيمان بالقدر. لابد من تحقيق هذه المراتب الأربعة. وقد جمعها بعضهم في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، من المقدمات في هذا
الموضوع أو في هذا الباب مسألة أصناف الناس في القدر. الناس في القدر ثلاث طوائف. الناس في القدر ثلاث طوائف. نذكر هذه الطوائف بشيء من الاختصار، وقد ذكر أهل العلم تفاصيل كثيرة وردودا على من خالف في هذا الباب من الناس. الطائفة الأولى الجبرية الجهمية، أثبتوا قدر الله عز وجل وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره، فقالوا ليس للعبد اختيار ولا إرادة ولا مشيئة ولا قدرة له في أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا، فإذا فعل فعلا قالوا هذا ليس من فعله لأنه بغير اختياره، هو مجبر على أكل أو شرب، قام أو قعد، عمل أي حركة، قالوا هذا ليس باختياره. الطائفة الثانية القدرية المعتزلة، أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمل، وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله عز وجل في عمل العبد مشيئة أو خلقا، بل نفى غلاتهم علم الله عز وجل به قبل وقوعه. القدرية على اسمين، غلاة وغير غلاة. فالغلاة قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. هؤلاء غلاة. وأما من عداهم فيقولون ليس لله عز وجل في عمل العبد مشيئة ولا خلق، ليس لله عز وجل في عمل العبد مشيئة ولا خلق. وأما الطائفة الثالثة فهي الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم أهل السنة والجماعة، فهم وسط بين القدرية المعتزلة والجبرية الجهمية، بين الجبرية والقدرية. فقد جمعوا بين الأدلة وسلكوا فيها مسلكا هو مسلك السلف الصالح، فقد آمنوا بقضاء الله عز وجل وقدره، وآمنوا بأن للعبد مشيئة وإرادة وقدرة واختيارا. لأن الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الطائفة الأولى فقد أتوا بكلام حين قالوا إن الله عز وجل أو إن العبد ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، قالوا لأن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، إذا لم يعمل، لأن العمل من خلق الله عز وجل. وكذا في قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وفي غيرها من الأدلة التي تحدث بها من أجل إسناد باطله وتقويته. وقد بين أهل العلم أن استدلالاتهم في غير موضعها، فقول الله عز وجل الله خالق كل شيء هذا معارض بما ورد في النصوص أن الله عز وجل أثبت إرادة للعبد وأضاف العمل إليه وبين أنه يجزيه على ذلك العمل، يديمه يكرمه أو يهينه، وكلها من عند الله. ولو كان مجبرا عليها ما كان لإضافة العمل إليه فائدة. كيف يقول الله عز وجل وما تعملون يضيف العمل إليه؟ لو كانوا مجبرين لما أضاف العمل إليه. وهكذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون حج على هؤلاء الجبرية، لأنه أضاف العمل إليهم، وأما كون الله عز وجل خالقه فلأن عمل العبد حاصل بإرادته وقدرته، والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجل. وأما قوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو أيضا دليل على إثبات ما ذهب إليه أهل السنة، وليس فيه حجة لأولئك الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، لأن الله عز وجل أضاف الرمي إلى نبيه، لكن الرمي له معنيان: الأول حذف المرمي وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أضافه الله إليه إذ رميت، والثاني إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتراب. وهكذا فالأدلة تبطل القول بالجبر بنص الكتاب والسنة والعقل والإجماع والحس. بل لا يقول بذلك، لا يقول بأن العبد مجبور على أفعاله إلا من لم يقدر الله عز وجل حق قدره ولم يعرف مقتضى حكمته ورحمته. فقد قال الله عز وجل من أدلة الكتاب قوله سبحانه وتعالى فمن شاء منكم أن يستقيم، وقال سبحانه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأثبت الله عز وجل للعبد إرادة، وأثبت له مشيئة، وأثبت له عملا كما في قوله والله خبير بما تعملون. وأما من السنة فقد دلت الأدلة على أن للعبد عملا وإرادة واختيارا وقصدا ومشيئة يثاب ويجزى عليها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وغير ذلك كثير. وأما الإجماع فهو قائم على بطلان هذا القول أن العبد ليس مجبورا على الفعل، ليس مجبورا على الفعل، بل لم ينقل عن أحد من السلف القول بذلك، دل على بطلانه. وأما العقل فقد دل على بطلان الجبر، فلو كان العبد مجبرا على عمله لكانت عقوبة العاصي ظلما، ومثوبة الطائع عبثا، والله عز وجل منزه عن هذا كله. ولو كان العبد مجبرا أيضا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل، وهناك أيضا من الأدلة تنبغ الحس، وذلك أن الإنسان يدرك أن هناك اختيارا له، فهو لو عرض له بين طريقين ليختار أحدهما لوجد عنده قدرة على الاختيار والإرادة والمشيئة، فلا قبول حينئذ للجبر وأن العبد مجبور، بل هو مخير، وقد جعل الله عز وجل له الاختيار والإرادة والمشيئة والقدرة ونحوه. أما القدرية أولئك الذين يزعمون أن العبد أن الله عز وجل أو أن للعبد إرادة وقدرة في عمله وليس لله عز وجل في ذلك شيء، وأن الله لم يخلق عمل الإنسان، لم يخلق عمل الإنسان، وهنا تنبيه على قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. كيف خلقكم وما تعملون؟ هل العمل خلقه الله عز وجل؟ وكيف؟ ما عندكم؟ كيف خلق العمل وأنت الذي تعمل؟ يقال يجاب عن ذلك بجوابين: الأول أن الله عز وجل هو خالق الفاعل لهذا العمل، وخالق الفاعل خالق للفعل. الثاني يقال إن العبد لا يمكن أن يأتي بهذا الفعل أو بهذا العمل المعين إلا بإرادة وقدرة، والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله، فالخالق للسبب خالق للمسبب، أليس كذلك؟ طيب هذا وجهان في الآية، كيف يكون الله عز وجل خالقا لفعل العبد؟ سيقول لك القائل من أهل الشبه إن إذن ليس للعبد اختيار في هذا، يقال لا، الله عز وجل هو خالق الفاعل، وخالق الفاعل معناه يترتب عليه أنه خالق لفعل هذا الفاعل، إذا كان خالق لهذا الأصل من هو الأصل؟ الإنسان، ففعله مخلوق لأن الإنسان مخلوق. طيب والثانية عندك أن الله عز وجل خلق أن العبد لا يقوم بأي فعل إلا بتوفر أمرين إرادة وقدرة، وخالق القدرة والإرادة هو من؟ هو الله، إذن فخالق السبب خالق للمسبب. أما القدرية فهؤلاء يرد عليهم من أدلة كثيرة أثبت الله عز وجل فيها أن فعل العبد مخلوق ولم يستقل العبد بفعله، قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال سبحانه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وهكذا غيرها من الآيات التي سبق ذكرها. أيضا لو أثبتنا أن العبد مستقل بفعله، مستقل بفعله مع كونه مملوكا، يقتضي أن نثبت شيئا في ملك الله عز وجل لا يريده الله، وهذا نوع من أنواع الإشراك بالله عز وجل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. أيضا يناظر القدرية كما قال الأئمة، يناظرون بماذا؟ بالعلم. يقال لهم: هل تقرون بأن الله يعلم ما يفعله العباد أو ما سيكون من أفعال العباد؟ فسيقولون: نعم نقر بذلك. إذا قالوا نعم خصموا، وإن قالوا لا كفروا. لو قلت لهم: هل الله يعلم ما سيكون من العبد من عمل؟ إن قال لا إذن كفر، أنكر علم الله. وإن قال نعم فيخصم بهذا. يقال: إذا كان الله عز وجل يعلم ذلك فمعنى هذا أن العبد ليس مستقلا بفعله، ليس مستقلا بفعله. مسائل القدر كثيرة أيها الإخوة، مسائل القدر كثيرة. سيأتي معنا ما يتعلق بمسألة الاحتجاج بالقدر ونحوها في الأدلة التي سيذكرها المصنف، ونختم هذا الدرس ببيان الفوائد والثمار التي يجتنيها من آمن بالقدر. من ذلك، من هذه الفوائد والثمار، الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. الثاني، راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقدر، يطمئن قلبه، يطمئن قلبه وانشرح صدره لذلك. ثالثا، فرض الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله عز وجل بما قدره من أسباب ذلك الخير، فيشكر الله ويدع ويترك ذلك العبد العجب أو الإعجاب. لأن الذي من عليه بذلك الشيء أو بتلك النعمة هو الله سبحانه وتعالى، وقد قال عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن ذلك أيضا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو وقوع المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره، لا يمكن أن يدفع ذلك المكروه، فيصبر المؤمن على ذلك حينئذ ويحتسب، يصبر ويحتسب. ومن الثمار والفوائد أن الإنسان إذا آمن بالقدر فقد أتى بما يسمى توحيدا، أتى بما يسمى توحيدا. أن الإنسان لا بد أن يفعل الأسباب، لأنه يؤمن بأن الله عز وجل لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها، أو أنه سبحانه وتعالى بحكمته يقدر الأشياء مربوطة بأسبابها، فهو يأتي بالسبب ويطمئن قلبه بذلك. هذه بعض الثمار وفوائد القدر. اللهم استعان. نحتاج إلى هذا يا إخواني.